وعجل فرجنا بهم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك شريط فيديو انتشر قبل أيام، فيه امرأة معها الظهر بعد طفلها يطلق عليها من القوات المستوردة، وهي تردد اطلق أنا ما أخافكم. هي لوحدها وهم كانوا بمجموعات. هذا الشريط يدعو للتأمل. عندما بدأت أفكر فيها وفي هذه الحالة، وجدت بأن هناك صور أخرى تتداعى شبيهة بهذه الحالة. حبيت أن أقف معها هذا اليوم بذكر بعضها، وإلا من الواحد يتأمل يجد أن هناك مئات النماذج التي تستحق الذكر والإشادة وأخذ العبر والدلالات منها. هناك كتاب مشهور يحكي عن الثورة الفلسفية، يصور دور الأم وكيف تقوم هذه الأم بين صراع محبة الابن والحفاظ عليه وبين انتمائها إلى رغبة التغيير، وكيف تشارك هذه الأم في الثورة. كل قصة من القصص التي سأمر عليها في سطر ونصف تصلح أن تكون كتاب أم جديد بنموذج ونسخة متناسبة أو بحرينية متناسبة مع أحداث هذه الثورة في البحرين. هذه النماذج أيضا شاهدناها في الثورات العربية المختلفة، ولعل كلنا نذكر صرخة المحامي التونسي في الليل في شارع الحبيب بورقيبة وهو يبشر برحيل زين العابدين بن علي. ولأن هناك تعاطف إعلامي من الجزيرة جعلت من هذا المشهد أيقونة من أيقونات الثورة التونسية وهو يستحق، ولكن ظلم الإعلام وانحيازه شطب أيقونات عديدة قدمها هذا الشعب البحريني وهو يناضل من أجل حقوقه المشروعة. المشهد الأول هو مشهد هذه الأم التي تخرج لوحدها مستنكرة السلوك الهمجي للقوات المستوردة، ويطلقون بعض الطلقات بالقرب منها وهي لا تتراجع وتستمر في موقفها وإعلان موقفها. مشهد آخر يوم 14 فبراير 2013، رجل في العقد الثالث كما أعتقد من عمره يحتج على قتل الشهيد حسين الجزيري، يخرج بيده كان كتاب ويستنكر على هذه القوات قتل هذا الفتى، يهددونه بالإطلاق عليه، فيرد عليهم أطلقوا، نحن لا نخشاكم، لا نخافكم، أنتم قتلة ونحن على حق. نماذج أخرى أبدأها بمناسبة قرب يوم الأم بأم حسين. في العقد السادس أعتقد من العمر، تسمح لنا الحاجة، تواظب باستمرار على حضور المسيرات والاعتصامات متشحة بعلم البحرين. ترتسم على ملامحها طيبة أهل البحرين، طيبة أهل البحرين وطيبة امرأة في سن جدة من جدات البحرين، فطيبة على طيبة وسماحة على سماحة. معها لفيف لا نعرف أسماءهم يأتون يتعكزون ويأتون على الكراسي المتحركة، تجد فيهم كل المحبة وكل الوداعة، وداعة الأمومة ووداعة الجدات. نموذج يقدمه الحاج مجيد صمود، حاج مجيد صمود، في كل مكان مسيرات والاعتصامات السلمية المخطر عنها وغير المخطر عنها، لأنها مشروعة وفقا للمواثيق الدولية التي يجب أن تحكم سلوك البحرين وأجهزة الأمن في البحرين، وليس ما تقرره الأدوات التشريعية الفاسدة والقوانين المنحرفة عن المساق الدولي التي لا اعتبار لها. البحرين ملزمة بأن تضع أطر تنظيمية للتجمعات والاعتصامات وحرية المجتمع المدني وفقا للمواثيق التي أصبحت ملزمة لنا كدولة، من الدخول في الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق والعهود. وما يتضارب مع هذه المواثيق والعهود لا قيمة له، هكذا قال السيد بسيوني عندما ناقش موضوع الانتهاكات، قال: أحاكمكم وأحاسبكم على قانون البحرين والقانون الدولي الملزم البحرين بتطبيقه، فعندما أجرمكم باستخدام القوة المفرطة لا أخضع لمقاييسكم، وعندما أجرمكم بفض التجمعات السلمية لا أخضع لقانونكم التي شكلتموه على مقاييسكم الظالمة، وإنما أحاكمكم على القانون الدولي الملزمين به أنتم. الحاج مجيد الذي يخرج في المسيرات المختلفة، أبو جميل، يتقدمون المسيرات في كل مكان، يعتقلون، يعتدى عليهم، يضربون في العصر، فتجدهم في مسيرة المساء يتظاهرون ويعتصمون. من هؤلاء أم حسين والحاج مجيد إلى أحمد النهان، طفل في الخامسة من عمره لا علاقة له بالسياسة ولا يفقه منها شيء، يجلس مع أبيه بالتعبير يترزق الله، هو يقول نبيع سمك نترزق الله. تأتي هذه القوات المستوردة وتطلق من سلاح ناري تتلف له أحد عينيه، وهو على سرير المستشفى 5 سنوات يرفع علامة النصر. وبعد أن عاد من علاجه يشترك في تمثيلية أو في هذا الكليب مال موطني، عقيل شاب يقارب 20 من العمر، من الظاهر 16 إلى 20 مش متأكد، أطلق عليه من سلاح ناري في وجهه مباشرة، وجهه مفتوح في نفس اللحظة، يرفع علامة النصر، هو بين الحياة والموت، يرفع علامة النصر. وبعد خروجه من المستشفى يظهر في الاعتصامات، يشكر الناس، يرفع علامة النصر ويقول نحن مستمرون. زينب الخواجة شابة وأم، والدها معتقل، زوجها يعتقل بين حين وآخر، وهي تعتقل لأكثر من مرة لتظاهرها السلمي مفردة أو مع زميلة أو اثنتين في مكانات مختلفة من البحرين. تدخل المعتقل ظلما، تخرج من المعتقل لتتظاهر بسلمية مجددا. الرموز السياسية في المعتقل التي يسجل العالم أجمع لهم أنهم من معتقلي الرأي، لأنهم لم يقوموا بأي عمل جنائي، وأن جريمتهم أنهم طالبوا بالجمهورية بعضهم، وبعضهم حفز وشجع وطالب بالتغيير الديمقراطي بطرق مختلفة. رسائلهم من داخل المعتقل هم وقيادة جمعية أمل وقيادات وشخصيات أخرى، رسائلهم من داخل المعتقل وقد حكموا ظلما، بعضهم بالمؤبد، على هذا الشعب الكريم أن يستمر في التظاهر والاعتصام حتى ينال حقوق المشروع. آلاف من الشباب يستقبلون الرصاص بصدور مفتوحة، نموذج منهم الشهيد عبد الرضا أبو حميد، عشرات الآلاف أخرى يتظاهرون وهم يعرفون أن التظاهر قد يكون أبسط عقابه بعد إطلاق الرصاص وإطلاق الأسلحة النارية وإطلاق مسيلات الدموع أو الغازات الخانقة التي تستخدم من خلال التوجيه المباشر كسلاح قتلت عدد كبير من الناس. وهم يعرفون أن أبسط ما يمكن أن يواجهوه هو الاعتقال ظلما والبقاء 45 يوم ثم محاكمة قد تصل إلى سنتين أو ثلاث سنوات. عشرات الآلاف يتظاهرون، لا يترددون، ويستعدون أن يذهبون إلى المعتقل بدون خوف أو تردد. كثير من الشباب أصيب في أحداث هذه الثورة مرة، ثنتين، ثلاث، وأربع، وخمس، ولا زال يتظاهر بشكل يومي. ومن فقد عين واحدة لا زال يتظاهر ويحضر إلى التظاهرات ويحضر إلى الاعتصامات. ومن أصبح في جسده إعاقة دائمة وآثار قمع دائم لا زال يتظاهر ويعتصم. مئات إذا لم يصلوا للآلاف من الشباب. مفخرة من مفاخر البحرين العلمية والطبية، دكتور طه الدرازي جراح الأعصاب والمخ الأول في البحرين يفصل من عمله، أصبح وجهه من رموز الثورة التي تتقدم المسيرات والاعتصامات والوقفات التضامنية والخطابات في داخل البحرين وفي خارج البحرين. معه كوكبة من الاستشاريين التي كل اسم من أسمائها يستحق الذكر والإشادة، مقدمتهم الدكتور علي العكري، باسم، وغسان ضيف، والسماهيجي، والدمستاني، وعشرات عشرات آخرين من الأطباء. رب أسرة وهؤلاء بالآلاف، رب أسرة يفصل من عمله، يفقد مصدر رزقه ورزق عياله الوحيد، ما في شيء. وهذه من أشد اللحظات على الإنسان. الواحد يجوع لوحده، ولكن إذا جاء ابنه يصل إلى حد الكفر. الحالة العادية الإنسان إذا جاء ابنه يصل إلى حد الكفر. وإيش أخرجك يا علي بن أبي طالب؟ يقول لأبو ذر، أو أبو ذر يسأل علي بن أبي طالب، قال لي أخرجك إلا أخرجني. حسن والحسين جواعة، حزت الشمس كطالع. رجل يفقد عمله، مصدر رزقه الوحيد له ولعياله، لا تجد لحظة ندم، ويستمر في الاعتصام وفي التظاهر وفي المطالبة بحقوقه. آية الله، شيخ في السبعين من عمره، شديد الورع والتقوى، حريص على الحرمات أشد الحرص، شديد على الدماء أشد الحرص على حرمتها من كل أحد، حريص على دماء شاب، وحريص على دماء رجل الشرطة المستورد، حريص على الملك العام، حريص على الملك الخاص البسيط، مقدار شيء بسيط، أشد الحرص. في كل جمعة، في كل جمعة يقول لدينا قضية عادلة، لدينا ظلم واستئثار يجب أن يوقف، ولدينا حقوق مسلوبة يجب أن تستعاد، وكل العمل من أجل استعادة هذه الحقوق بطريقة سلمية هو عمل مشروع محل لرضا الله، وعلينا أن نستمر في ذلك. هذه نماذج مختصرة لنماذج عدة، كل نموذج منها يستحق أن يكون أيقونة ويقدم للعالم، كما قدم ذلك الأديب تلك الأم. كل هذه المؤشرات تؤشر على ظاهرة بدأت بقوة ووضوح مع الثورات العربية، ظاهرة كسر الخوف من الدكتاتور ومن المستبد ومن أدوات القمع المختلفة للدكتاتورية والاستبداد، من رصاصها وسلاحها ودباباتها وغازاتها وقطع رزقها ومحاصرتها، كل الوسائل، كل الوسائل التي يستخدمها المستبد لمنع الناس من الوصول إلى حقوقها. هناك كسر لهذه الوسائل وإسقاط إلى قيمتها العملية. ما قيمة الرصاصة إذا لم تردع الألف الآخر؟ إذا قتلت شخص ولم تردع الألف ما لها قيمة؟ ما قيمة السجن إذا سجنت ألف وهناك مئة ألف مستعدة أن تدخل السجن، ما لها قيمة؟ لقد قامت هذه الظاهرة بتفريغ أدوات القمع من ردعها، ومما يراد من استخدامها من ردع وإيقاف لحركة المطالبة بالحقوق والتغيير. ولذا استمرت الثورة وتجددت، وكل يوم تزداد عنفوان، ليس على المستوى الفردي فقط، وإنما وجدنا هذه الظاهرة على المستوى الجماعي، نماذج منها وهي ليست حصرية. نماذج الأحكام العرفية، ماذا خرجنا بعد الأحكام العرفية وفي أثناء الأحكام العرفية؟ خرجنا بصمود أكثر وإصرار أكثر إن النظام الذي يرتكب هذه الجرائم لا يستحق أن يحكمنا، وعلينا أن نحكم أنفسنا وندير شؤوننا بأنفسنا وأن نستمر في مطالب. هذا خلاصة الأحكام العرفية. وأن هناك من يستحق ويجب أن يقدم للمحاكم لأنه ارتكب جرائم، هاي خلاصة، مو بعد احنا بس، المجتمع الدولي كله. حصار القرى والمناطق، حصار العكر، حصار اسفالة، حصار الدراز، حصار السنابس، حصار كل القرى. ماذا؟ مسيرة بعد ما ينفك الحصار، ومسيرة قبل لا ينفك الحصار، ومسيرات في القرى المختلفة تضامن مع القرية المحاصرة، واستمرار الحراك الثوري في هذه القرية كما كان. هدم المساجد والتعدي على الحسينيات كله حفرت الإصرار على مواصلة الطريق وعدم التراجع أبدا. هذه مؤشرات لا تقبل التكذيب على يقين واحد، يقين هذا الشعب أفراد وجماعات بعدالة قضيتهم. ما حد عنده شك، ما حد عنده شك يقول والله غلطانين. ما حد يقول كلنا، ما احنا غلطانين، احنا على حق، ومن يقمعنا ويمنعنا من حقوقنا على باطل. نقطة. الآن بتناقشني في خطأ أسلوب، واحد فلت حجر، واحد فلت مولوتوف، هذا أفهمه، ولكن خروجنا في 14 فبراير واستمرارنا كل يوم محق يطالب بحقوق مشروعة مغتصبة. رئاسة الوزراء حقنا، أنتم تغتصبوه، ليس لكم حق في تعيين رئيس وزراء، هذا حق الشعب، أنتم تغتصبوه. حقنا في مجلس منتخب يتولى السلطة والتشريعية، حقنا كشعب، أنا ما أتكلم عن طائفة ولا فئة، حقنا كشعب، أنتم تغتصبوه، ليس لكم حق في تعيين أحد ليقوم بوظيفة التشريع والرقابة، هذا اغتصاب لحقنا. ليس لنا أي أحد منا ذرة شك في عدالة قضيتنا ومطالبنا. النقطة الثانية، الاستعداد الواضح لهذا الشعب أفراد وجماعات للاستمرار، وهو يقدم يوميا دليل على ذلك، وعلى استعداده للعطاء والبذل بدون حدود، مع تمسكه بالأطر السلمية للبذل والعطاء دون حدود. النقطة الثالثة، يقين هذا الشعب أفراد وجماعات كبار وصغار، رجال ونساء، بنصر الله القادم الذي يحقق لهم العدالة والكرامة والمساواة والحرية والديمقراطية. لا تجد أحد متردد في ذلك. النقطة الرابعة، يقين هذه النماذج الفردية والعامة، هذا نحن على يقين أن هذا النماذج وما تعطيه من انطباعات تصنع تاريخا جديدا لهذا الوطن، وستضع نقطة على حقبة سوداء امتدت لعقود. هذه النماذج بهذا الإصرار، هذا الشعب بهذا العطاء، يعطي مؤشر لا يقبل التكذيب. مع هذا النموذج، ختام هذا الكلام، مع هذا النموذج يزداد جمالا هذا الصمود وهذا الثبات وهذا الإصرار، مع امتزاجه بالعمل السلمي والإطار السلمي، بالرغم من كل الضغوط التي تمارس عليه من أجل أن يرد بطريقة عنيفة، من أجل أن يمارس عليه ضغط أكثر، أملا أن تؤدي معادلة القوة إلى كسر الحراك الثوري، لأن المؤسسات الرسمية تملك سلاح أكثر، وستطلق مزيد من الرصاص من أجل إسكات الأصوات والضمائر. ولذا يجب أن لا نعطيها هذه الفرصة. يجب أن لا ندخل في معادلة القوة، وإنما نلعب معادلة الحق في قبال الباطل، السلمية المطالبة بالحق في قبال الباطل الذي يتترس بالأدوات القمعية، فتسقط قيمة الأدوات القمعية وتقل فاعليتها ولا يوجد لها مبرر. هذه فلسفة السلمية في العمل، ليست فلسفة ضعيفة، وإنما توفير من دمائنا ودماء الآخرين ومن مصالحنا ومصالح الآخرين ومن كلفتنا ومن كلفة الآخرين، لتصل إلى نفس النتيجة التي تفكر فيها بطريقة غير سلمية، ولكن ستكون الكلفة عالية وستكون الخسائر بلا حدود. بينما الإطار السلمي هو الذي يحجز البندقية من أن تنطلق، التي يمتلك فيها النظام المئات والآلاف وهو على استعداد لإطلاقها. يأتي حديث آخر في هذا المعنى في أوقات أخرى. يزداد هذا النموذج الذي تعرضت إلى بعض معالمه من خلال أشخاص جمالا عبر الإطار السلمي وعبر التسامح. عبر التسامح، فلا تفكرون أن هذا لأن الأطباء الذين فعل بهم ما فعل يترددون في علاج أي إنسان من هذا الوطن مقيم أو مواطن، هؤلاء كلهم. فلا تفكرون أحد من الرياضيين يتردد في أن يخدم هذا الوطن، فأحد من المعلمين يتردد في خدمة هذا الوطن، وكل أبناء روح من التسامح، روح من الانفتاح على الآخر، روح من الانفتاح على الآخر. يأتي الظالم ويقول أنا ما أجلس، أترفع عن الجلوس مع هؤلاء. تترفع عن الجلوس في من هدمت مساجدها؟ تترفع عن الجلوس في من اغتصبت أو أولاده وبناته؟ وهو يقابلك يقول أخ في الوطن وحياة مشتركة وعلينا أن نبني وطننا معا. روح من الانفتاح الجميل مأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حرصا على الوطن بكل مكوناته اليوم وغدا. تملأهم رغبة العمل من أجل بناء وطن حديث إنساني التكوين يتعايش فيه الجميع. هذا ما يزيد هذه النماذج جمالا. النقطة الثانية، انطلق بالأمس أسبوع للتضامن مع نبيل رجب تحت عنوان كي لا ننسى. كل رموزنا يستحقون التضامن في كل يوم وبلا انقطاع، ويستحق منا نبيل رجب هذا الإنسان الحقوقي الثوري الشجاع، يستحق منا كل مظاهر التضامن معه في هذا الأسبوع. نبيل رجب أصبح قضية تتعدى تتجاوز البحرين، وأصبحت قضية عالمية ذات طابع عالمي، ولذا سيكون التضامن أيضا يأخذ بعد دولي. وأكيد مليون مرة أكيد بأن تضامننا جميعا فردا فردا مع نبيل رجب هو أكثر يعني أولى من أن يتضامن شخص في الدنمارك أو شخص في نيويورك أو شخص في أي مكان من العالم. ما قدمه نبيل يستحق منا جميعا أن نتضامن معه ومع سائر المعتقلين. نبيل يأتي محل إشادة من كبار القوم بما فيهم الرئيس، كان آخرهم الرئيس الفرنسي، مقدرا شجاعته ودفاعه عن حقوق الإنسان. أدعو أحبتي للتضامن مع نبيل رجب في برامج هذا الأسبوع المختلفة بما فيها مسيرة الغد التي تنطلق عصرا من سار وصولا إلى بيت الأستاذ نبيل رجب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والمحبة والهدى. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.